يقص علينا القرآن الكريم خبر رجل من علماء بني إسرائيل آتاه الله العلم وهبه الله سبحانه وتعالى المعرفة، لكنه لم يقم بحقها ولم يوفي بشرطها،
فقال: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من سيئات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي.
لا أعلم نعمة بعد الإيمان أعظم من نعمة العلم ونعمة الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
كيف يمكن لإنسان أن ينتقل من أقرب القرب إلى أبعد البعد، ومن أصلح الصلاح إلى أضل الضلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قد يصل الإنسان إلى مرحلة من القرب من الله عز وجل والعلم عن الله سبحانه وتعالى. قد يؤتيه الله العلم، وعندما يؤتيه الله العلم فإن ذلك العلم يتحول إلى أمانة ومسؤولية واختبار إلهي كبير، أي يوفي بحقه ويكون قواما به كما يحب ربه، يحمل العلم بأمانته وشرطه بلاغا عن الله واتباعا لأنبياء الله وطلبا للدار الآخرة. فعلم الدين لا تطلب به الدنيا، ومن تعلم علوم الدين وعلوم الشريعة وبرع فيها ليطلب بها الدنيا فقد خسر الدنيا والآخرة. ذلك أمر لا يقبل الله عز وجل فيه إلا أن يجتمع القلب عليه ويخلص القلب له تمام الإخلاص. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. يقص علينا القرآن الكريم خبر رجل من علماء بني إسرائيل آتاه الله العلم وهبه الله سبحانه وتعالى المعرفة، لكنه لم يقم بحقها ولم يوفي بشرطها، فانسلخ منها واتبع هواه وطلب الدنيا بعلمه، فتمكن الشيطان منه فأصبح من الغواة وأصبح من الضالين المضلين وشتان ما بين البداية والنهاية. كيف يمكن لعالم آتاه الله علوم الدين وقرأ الوحي الشريف وتضلع منه، كيف يمكن له أن تزل قدمه ويضل قلبه؟ كيف يمكن لإنسان أن ينتقل من أقرب القرب إلى أبعد البعد، ومن أصلح الصلاح إلى أضل الضلال، ومن هداية الناس إلى إغواء الناس؟ حالة عجيبة يسلط القرآن عليها الضوء من خلال قصة ذلك العالم الإسرائيلي التي سنعيش معها، والعبرة ليست بتلك الحادثة المغرقة في البعد التاريخ، لكنه مشهد إنساني يتكرر، وفتنة حذر الله منها أهل العلم من أبناء هذه الأمة حتى لا يكون فيهم أمثال بلعام ابن بعورة. بداية نرحب بشيخينا الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار بلعام ابن بعورة. هل هو يقينا المقصود بهذه سورة الأعراف؟
ليس ثمة يقين، وإنما هو مثل ضربه الله عز وجل ويصدق على كل من كان بهذه الصفة. ولذلك بعضهم قال بأن المقصود هو بلعام ابن باعورة، وجاءت في ذلك روايات مضطربة، وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن المقصود بها أمية بن أبي الصلت، ذلك الذي كان يتنسك ويتأله ويأتي بأشعار فيها حديث عن الإله الأعظم جل جلاله. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منه واجتمع به، ثم انحاز إلى المشركين والعياذ بالله، حتى إنه بعد غزوة بدر كتب مرثية طويلة يرثي بها قتل المشركين. فلما قيل له بأن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، فقال: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من سيئات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمن شعره وكفر قلبه. وهذا مثال يعني يتكرر في كل زمان، أن يوجد بعض الناس ممن آتاه الله عز وجل علما وفقهه في دينه، لكنه عياذا بالله يتخذ من هذا العلم مطية إلى الدنيا، فيحرف الكلمة عن مواضعه ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يحق باطلا أو يبطل حقا. لكن أكثر أمة ظهر فيها هذا النموذج هم بنو إسرائيل، الذين قال الله عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.
كيف يلوون ألسنتهم بالكتاب؟
بمعنى أنهم إذا قرأوه فإنهم يحرفونه ويضعون لفظة مكان لفظة، وأحيانا يحرفون اللفظ وأحيانا يحرفون المعنى.
هذا أخطأ.
بل بلغ بهم الحال أحيانا أن يضعوا أيديهم على محل الآية التي يريدون إخفاءها، كما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام وهو أحد أحبارهم، قال للواضع: ارفع يدك، فظهرت آية الرجم. وربنا خاطبهم قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأخبر جل جلاله بأنهم أصحاب أهواء، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهؤلاء قوم فتانون ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم.
شيء عجيب أن يتحول العالم، يعني شوف نص الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا، بعد ما يؤتى الآيات يصل إلى هذا المستوى من الضلال؟ يعني الانتقال من طرف نقيض إلى الطرف الآخر مسألة صعبة جدا.
لا أعلم نعمة بعد الإيمان أعظم من نعمة العلم ونعمة الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والله تعالى إذا أكرم عبدا فتح له باب علم وباب معرفة وباب هداية. أن يؤتى عبد علم من علوم الله سبحانه وتعالى ومن هداية الله، ثم بدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العلم وعلى تلك المعرفة يكفر سبحانه وتعالى فيطلب بهذا العلم الذي يتوصل به لخشية الله، كما قال الشافعي: إنما العلم الخشية. والعلماء ورثة هذا الكتاب، ورثة النبوة، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله، هم حملة الرسالة وورثة الأنبياء. فينبغي أن يكونوا على هذا المضمار: اصطفاهم الله تعالى، اقتصهم الله تعالى، جعل لهم ولاية سبحانه وتعالى، وجعل لهم ولاية على الأمة وهم أولو الأمر. ومع كل هذا أن يستخدم هذا العلم الذي يتقرب به لله سبحانه وتعالى وتنال به الدرجات العليا، والله تعالى جعل لهم شهادة في هذه الدنيا وأشهدهم على الناس سبحانه وتعالى، وجعلهم حجة، وجعلهم من البصائل التي أقامها للناس تحتج بها عليهم، ثم بعد ذلك يتنقصوا. تعبير القرآن عجيب أول: تنسلخ منها، مستخفف. لأنه وده بيربطنا على طول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، والثلاثة من أعلى درجات العلم أو المعرفة والعبادة والجهاد والتضحية. ولكن ماذا فعلت؟ قلت: تعلمت العلم وعلمته للناس. قلت: تعلمت ليقال عنك، كذبت ولكنك تعلمت ليقال عنك، فقد قيل يا ريت يقل تقل درجته تقل مكانته. لا، كذبت ولكنك تعلمت.
يبقى عالم ويبقى أول ما تسعر
بهم، أول ثلاثة تسعر بهم النار، لأن الله تعالى أعطاه حكمته وأعطاه مفاهيم وأتيناه فانسلخ منها. والانسلاخ ده مش بعد، الانسلاخ ده حصل حاجب بينه وبين ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأعتقد كما تفضل سيدنا الشيخ عبد الحي أن هذا ليس فقط نموذجا سابقا يتحدث القرآن عنه، وكما يعني نذكر دائما القرآن كتاب حاضر ليس كتاب مستقبل، فالقرآن يرسم ملامح نعيشها في كل عصر وفي كل مصر، وليس بالعام واحد ولكن أنبتت بلاعيم في كل يوم، يعني نسأل العافية.
وشوف سبحان الله في تراتبية للأحداث: آتيناه آياتنا، أول حاجة بعدها فانسلخ منها، بدأ يقصر أو يتراخى عن الالتزام بمقتضى ما أوتيه من الشرع، وبعدين جت المرحلة الثانية واتبع هواه،
فأتبعه الشيطان
إيه ف...
فانسلخ منها فأتبعه
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي.
نعم.
يبقى هو الأول خالص آتيناه آياتنا فبدل ما يلتزم بيها تحلل منها، فتمكن الشيطان منه. لما ترك الالتزام بالهدي الإلهي تمكن الشيطان منه فوصل إلى مرحلة الغاوي. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو أنه لم يخطر هذا الانحراف لم ينسلخ منها. وبالتأكيد لما انسلخ منها المسألة بدأت الأول بانحراف صغير، وبعدين الانحراف الصغير صبر عليه فكبر، لأنه الإنسان لا يؤخذ مرة واحدة. القلب معامل الانحراف بيبدأ صغير والإنسان يتراخى فيه، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يرى عيبا صغيرا فيسكت عنه ويرى انحرافا صغيرا فيسكت عنه. يبدأ بتقصير في ورده في القرآن الكريم، ويبدأ بتقصير في ورده في الذكر، وبعدين يقصر في نوافل الصلوات، وبعدين يقصر في فرائض الصلاة، بينسلخ منها خطوة بخطوة. اللي بيجي يسلخ شاه مادة السلخة دي مش بيسلخها مرة واحدة، مش بيشدها تروح طلع، دي مسألة بتاخد مراحل. فإذا انسلخ منها تمكن منه الشيطان. والحقيقة أن الشيطان لا يمكن أن يتمكن من إنسان مستقيم على جادة الطريق، إنما يتمكن الشيطان ممن فتح في قلبه باب لدخول الشيطان، فتكون النتيجة والمحصلة النهائية فكان من الغاوين، يصل إلى أن يكون في أحط درجة من درجات الناس.
نعم، هو التعبير في الآية بقوله تعالى فانسلخ منها، بمعنى أنه والعياذ بالله انخلع من هذه الآيات تماما. قالوا أشبه بالحية التي تنسلخ من قشرها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ال 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 بعض الناس يعبر عن هذا المعنى فيقول وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي.
سلام قولا من رب رحيم.
أي نعم، فلو مات قبلي كنت أحسن طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني هو يتمنى بأنه يموت بعد إبليس، لأنه سيخترع من أسباب الفسق وطرق الغواية ما لا يقدر عليه إبليس نفسه والعياذ بالله. أي نعم فعلا، يعني الآن
شوف
يعني بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم بكلام، يعني ربما إبليس يقول له اتق الله، لأن هذا لا يليق، يعني شيء في غاية في
قل حرم عليك كفرنا. فأتبعه الشيطان،
فأتبعه الشيطان،
أتبعه يعني أدركه وتمكن منه.
نعم، أدركه وتمكن منه. وبعض أهل العلم يشير إلى معنى آخر بأنه صار متفوقا حتى على الشيطان والعياذ بالله، يعني صار الشيطان نفسه
مشورة
تابعا له. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، المشيئة هنا هي المشيئة القدرية الكونية، وإلا المشيئة الدينية الله جل جلاله أراد أن يرفعنا بالعلم، كما قال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، قال ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد
فصار لا يستحق أن يرفعه،
يعني أخلد إلى الأرض، بمعنى أنه العياذ بالله قد التصق بها وصار همه المقعد المقيم هو هذه الدنيا وما فيها من شهوات وما فيها من مغريات، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. طيب بعد ذلك يمثله الله عز وجل بأخس الحيوانات وأعظمها نجاسة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بمعنى أن هذا الكلب لاهب، سواء أحسنت إليه وقربته أو أنك طردته ورجمته، كيفما كان لا يكف عن يعني اللي هو هذا. أي نعم، فكذلك هذا الإنسان يستوي تعلم ما تعلم، آتاه الله الآيات ما آتاه الله الآيات، هو على حال واحدة نسأل الله العافية، ما انتفع بشيء من العلم. وابن القيم رحمه الله يقول بأن الكلب هو يعني لو ألقيت إليه جيفة تكفي 100 كلب فإنه لا يرضى أن يشاركه أحد فيها. ولذلك تجد هذا الصنف من الناس أبغض الناس إليه العلماء، لأنه يدعي أنه من أهل العلم، لكنه ما يريد لأحد أن يتكلم، ولا يريد لأحد أن يبين، ولا بل لا يريد لأحد أن ينافسه حتى في نفاقه
سبحان
الذي هو فيه.
فإذا واحد يعني اقترب من مستواه لازم هو يعلي عليه شوي، يعني لازم يفضل هو محتفظ بإيه، بالفرد، بالمركزة المرتبة الأولى.
لكن هو مولانا المعنى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وكأن بداية العصمة من الشيطان هي الأصل في العلم، العلم هو الذي يعصم من الشيطان.
العلم ولا الالتزام
يعني افترض أن العلم ده هو الذي يعصم من الشيطان، فلما تخلى عن منتجات هذا العلم أصبح هو تابع للشيطان، فأتبعه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وكأن من أراد أن يتحصن من الشيطان عليه أن يعلم ويتعلم، يتعلم طرائق الشيطان ويتعلم طرائق الرحمن ويتعلم طبيعة الطريق. فالعلم يقي من نزغ الشيطان، ومعروف أن العلماء يعني فضلوا على كثير من العباد لمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومعرفتهم الطريق ولتعليمهم الناس. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، بدلا من أن يكون متبوعا ورائدا ونجما وقائدا والناس يسيرون خلفه يعني يأخذ بيدهم إلى طاعة الله، أصبح وجندي من جنود الشيطان تابع، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فبدلا من أن يرتفع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى انخفض. عندنا معنى هنا مهم أوي، أن العلم إنما أنزله الله تعالى تزكية لتلك الأرواح وتطهيرا لها وصلة بالله سبحانه وتعالى، فالروح تتزكى بالعلم، وكلما زاد الإنسان علما زاد خشية الله سبحانه وتعالى، وزاد معرفة بالله تعالى، وزاد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. وكلما كان هذا العلم لله سبحانه، كل ما كان يقرأ لله تعالى ويتعلم لله تعالى كلما يزداد ارتقاء. ولكن إن تعلم ليقال عالم، أو تعلم ليباهي به العلماء، أو يجادل به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس عليه، لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها، وإن ريحها لعبد مسيرة كذا وكذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العلم تزكية النفس، الأصل في العلم الرفعة، الأصل في العلم المكانة. فلكن ولما يقلب الموضوع يصبح هذا العلم هو وسيلة لطلب المال أو طلب الشهرة أو طلب الجاه أو طلب المكانة، فالله تعالى يعاقبه بنقيض ما يريد سبحانه وتعالى، أخلد إلى الأرض. فأصبح بدل ما أن يكون إنسان بقيمته وروحه ترتقي، خرجت منه هذه القيمة، فأصبح خادما لجسده، خادما للطين، فصار وكأنه إيه، وكأنه بدل أن ترتقي الروح بدأ يلسخ بالأرض،
صار طين
فيعود الطين. في إنسان روحاني رباني إيماني، وفي إنسان طيني. طيني ده بيتخلق وعلم آدم الأسماء كلها فكان آدم، فلما لم يعد علم أصبح الإنسان لا قيمة له، بل صار طينا فانسلخ منها. ولو شئنا رفعناه ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. والترتيب ده رائع جدا، لأنه لما أخلد الأرض توقف عن العلم، عن حقيقة العلم، عن مفردات العلم، عن منتجات، فصار فارغا، فأصبح الهوى هو اللي بيتحكم فيه بقى. هو اللي بيطلع فتوى، هو اللي بيطلع مقال، هو اللي بيطلع برنامج، هو المنطلق اللي بيشتغل عليه، فأصبح عابدا في ميدان هواه. ودي أكبر كارثة ممكن يتعرض لها أي حد في الدعوة على الإطلاق. ولذلك أنت حتى إنما أنت بتجد ناس حتى من المنتسبين للعمل الدعوي ربما يصل في شهرته تبلغ الأفاق، ولكن والله يا أخوانا الله يغار على دعوته وعلى دينه وعلى علمه. يأبى الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من الشهرة والمكان أن يصرف حدثا من الأحداث أو موقفه من الوقف، فيسقطه الله تعالى من عليائه، يكون كالكلب إن تحمل عليه يلاس أو تركه.
وسبحان الله، كأن في مرحلتين، مرحلة جاءت في الآية الأولى ومرحلة جاءت في الآية الثانية. المرحلة الأولى انسلخ منها فأتبعه الشيطان، قصر ونيته فسدت فدخل الشيطان إليه وتمكن منه. والمرحلة الثانية بدأ مساره في الحياة تغير، سلوكه يتغير، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فانتقل من مرحلة التقصير في الطاعات إلى مرحلة الإغراق في الشهوات والملذات، فصار في نهاية الأمر كمثل الكلب، يعني بالطريقة اللي تفضل بها الشيخ عبد الحي، والمعنى أنه ثابت الكلب، ومشكلته أنه مش بينهج ويتوقف،
استمر،
ولا بينهج في الجري والمشي ونفسه يهدى كده لما يقعش، هو بينهج في كل الأحوال. فصاحبنا ده يسيل لعابه على الدنيا في كل الأحوال،
لا يشبع،
لا يشبع، حتى إذا أوتي ما زال شبق ما زال شبقا نحوها كما كان أول مرة. وده اللي هو بقى إيه، نطالب الدنيا بطبيعته لا يشبع. فعندما يتحول طالب العلم إلى طالب دنيا، لو أوتي واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو أوتي واديين لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. سيظل على هذه الحالة ولا يملأ عين ابن آدم بعيدا عن الإيمان، لأنه لو وجد الإيمان ووجدت التقوى تمتلئ عينه ويمتلئ قلبه غنى، لكن عندما يغيب ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هذا من أهل الدنيا مقبول، وليس مقبولا يعني مفهوم، لكن من أهل الدين من أهل العلم هذه كبيرة مضاعفة، أن يصير الديني دنيويا، وأن يصير الرباني طينيا، وأن يطلب بوحي الله لعاعة الدنيا، وأن يحرف وحي الله واحد يجترئ على كلام الله، يجترئ على كتاب الله، ويزيف وعي الناس علشان خاطر ينال حظوة عند سلطان، ولا ينال منصب، ولا يطلعوا برنامج تلفزيوني، ولا يدوله مكافأة مالية، فيبيع الباقي الثمين بهذا البخس من الثمن يعني. فيبقى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هلأث أو تتركه يلأث.
ولذلك يعني نقول بأن هذا المثل يتكرر، يعني مثلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا الصنف، وهذا الصنف تجده مثلا في أحبار يهود، يعني تذكر صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، بأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه أبي وعمي أبو ياسر بعد بغلس يعني في وقت الفجر، وما رجع إلا عند غروب الشمس، وكنت أحب الولد إليهما، فهششت إليهما فما التفت إلي، بل جاء كالين يمشيان الهوينا قد علتهما كآبة، وكان عمي يقول لأبي أهو هو؟ فيقول نعم. أهو الذي تجده مكتوب في التوراة؟ يقول نعم. قد عرفته بصفتي ونعتي؟ يقول نعم. يقول فما الحال معه؟ قال عداوتهما حيت. يعني أعوذ بالله، يكرر عليه السؤال، أهو هو؟ نعم. بصفتي ونعتي؟ نعم. في التوراة؟ نعم. طيب النهاية؟ عداوته ما حيت. في النهاية يعني قتلهم الله عز وجل بغيظهما وكفرهما. ومثله أيضا أبو عامر الذي كان يسمى
فاسد.
الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسد، يعني هذا الخبيث الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته، وكان يعني يترهب ويتنسك وما إلى ذلك، ثم كفر به عمدا وكان للمشركين عينا. ولذلك لما أراد يوم أحد أن يقول لقومه ويدعوهم إليه قالوا لولا أنعم الله بك عينا يا فاسق، رفضوا أن يقبلوا منه. ثم بعد ذلك يأتي في عهود أخرى في عهد المعتصم الخليفة العباسي أحمد.
وقبل أحمد، هذا الرجل أبو عامر الفاسق هذا هو أبو حنظلة بن أبي عمرو،
نعم رضي الله عنه،
غسيل الملائكة.
غسيل الملائكة يخرج الحي من الميت. وفي عهد المعتصم أحمد بن أبي دواد، هذا الذي كان كما يقول الإمام الذهبي كان ذكيا ولم يكن ذكيا، فحي الله
ذكيا بالذال وذكاء العقل، ذكيا ذكيا زي ذكاء النفس،
الذكاء النفس، نعم كان ذكيا ولم يكن ذكيا
وما أكثره.
ثم يقول فقبح الله الذكاء مع الكفر، وحي الله البلادة مع الإيمان، يعني كان الإنسان مؤمن لكن ما قسم الله له من الذكاء ما قسم لغيره ليس به
خير له من أن يضل بذكاء.
يعني هذا الرجل بعدما أحدث تلك الفتنة، فتنة خلق القرآن، كان يحرض على الإمام أحمد ويقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبته. يعني انظر أعوذ بالله للجرأة.
ما من مستبد على في مدار التاريخ كله إلا واستند إلى بعض المنتسبين للعلم،
كل الجرائم في التاريخ
يبررون له باطله ويشرعون له فسقه وقتله وسفكه، ما من مستبد إلا واستخدم تلك المجموعة.
لابد.
ولكن ولذلك العقوبة عجيبة، إن ربنا تخلى عنه،
يكله إلى نفسه،
تخلى عنه سبحانه وتعالى، ولو شئنا رفعناه بها، فيمنع عنه التوفيق والسداد والرشاد والهداية، فيصير الناس كلها تراه وترى صغاره وترى حقارته. والأعظم من كده أنه ربما يكبر في السن ويزداد نفاق، ويزداد سخوط. طب انت عايز من الدنيا ايه؟ عايز ربنا رفع عنه التوفيق سبحانه وتعالى، فلا يسدد في شيء، في لا في كلام ولا في فتوى ولا في موقف. وده بيذكرني بكلام ابن عباس، كفى بالعصاة عقوبة أن الله لم يعصمهم ولو أحبهم لعصمهم. أحيانا تقول هو عايز إيه من الدنيا ده؟ هو عايز إيه من الدنيا عشان ينافق لهذه الدرجة؟ هو إيه اللي طلبه مني عشان يبرر القتل ويبرر الظلم ويبرر الفسق ليه؟ ليه؟ وتلقى واحد عنده 70 سنة وعنده 80 سنة ومازال حريص على الاستبداد وعلى الطغيان وعلى
حتى النفس الأخير،
حتى إيه عايز من الدنيا إيه؟ ملوش إلا حل واحد بس، ولو شئنا لرفعناه بها.
لكنه لا يستحق بميزان العدل.
فرفع تعالى منة التوفيق ومنة السداد ومنة الهداية، فحجبه سبحانه وتعالى. ثم كان هذا العلم وكانت المعرفة وبالا عليه. في معنى برضه في نفس يعني العلم، ليس كثرة معلومات، ليس الذاكرة محشوة وقال فلان وقال علان وقال، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. لذلك تعبير القرآن تسألوا أهل الذكر، مش مجرد المعرفة، أهل الذكر، أهل التذكر،
أهل الذكر اللي هم أهل الحال،
أهل الحال. ولذلك الناس اللي بيسأل العلماء قالوا كلهم، لا يسألوا أهل الحال، شوف حاله، شوفوا في المواقف، شوفوا في الصبع بالحق، شوفوا في نصرة الإسلام، شوفوا في نصرة مقدسات، شوفوا في السلوك.
سبحان الله، يعني تروي لنا كتب السير خبر الرجال بن عنفوة اللي كان من السابقين إلى الإسلام،
كان من كتاب الوحي،
وكان من كتاب الوحي. ولما وقعت الردة بعثه سيدنا أبو بكر وهو من بني حنيفة ليعظ بني حنيفة ويثبتهم على الإسلام. فده صحابي من كتبة الوحي مبعوث الخليفة أبي بكر إلى بني حنيفة. فلما ذهب إلى هناك دعاه مسيلمة إلى اجتماع مغلق، ودخل القصر ومر بالطرقة اللي هي الأضواء فيها من الجنبين به، وشاف الخدم به أو شاف الخدم والحشم، ودخل هناك فقدمت له مائدة ضخمة عليها ناقة وعليها خراف، وعرض عليه مسيلمة عرضا إنه تنضم إلي على أمرين، أن أنزل لك عن نصف ملكي، وأن يكون لك الأمر من بعدي. في لحظة برقت عينه وبرقت عينه للدنيا، شاف القصر وتخيل، سرح خياله أن مسيلمة يموت النهاردة ولا بكرة، وأنا سأجلس مكانه في هذا الإيه القصر، والولائم والموائد والبتاع ده سيدعم الهاشم والسجاد اللي هو الفخم ده والقصور الضخمة دي، كل ده أقول إليه. فقبل وخرج على الناس كاذبا على الله ورسوله، وهم يعلمون سبقه إلى الإسلام، يشهد بين يديهم أنه قد سمع رسول الله يذكر مسيلمة ويقول إنه قد أشرك في الأمر معه. فتحول إلى أكبر فتنة لبني حنيف، فتضاعف أتباع مسيلمة أضعافا، اللي كانوا مترددين سمعوا صاحبه ماذا يقول هذا الكلام فانحازوا إلى مسيلمة. لذلك لما خرج جيش سيدنا خالد، سيدنا أبو بكر لما انتدب جيشا لقتال مسيلمة وانتدب سالما مولى أبي حذيفة ليكون على رأس الجيش، اعتذر سالم وقال يا خليفة رسول الله إنما خرجت اليوم أطلب الشهادة،
الله
فخلي بيني وبين طلب الشهادة. فقبل منه، ثم دعا زيد بن الخطاب وأراد أن يعطيه راية الإمارة، فقال يا خليفة رسول الله يعني إنما خرجت اليوم أطلب الشهادة، وطالب الشهادة تشغله الإمارة، اللي هيطلع قائد هيبقى مشغول بتدبير المعركة ولا يريد أن يفجع المسلمين بنفسه، يحافظ على نفسه عشان المعركة، أنا أريد أن أكون شهيدا في هذا اليوم. وطلب بعدها خالد بن الوليد، فإذا بخالد يقول نفس الكلام، ألا كل ما هذا واحد فيكم هيقول أنا طالع طالب الشهادة؟ فعزم أبو بكر على خالد أن يأخذ الرأي. فهم طالعين، سيدنا زيد بن الخطاب يلح على الله في الدعاء أن يمكنه من الرجال بن عنفوة، وده من فقه زيد، من حسن توفيق الله له،
ده رأس الفتنة،
ده رأس الفتنة. ولا يلح على الله بالدعاء مثلا يمكنه من مسيلمة، كأنه يرى أن الرجال بن عنفوة أولى بالقتل من مسيلمة الكذاب. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون زيد بن الخطاب على ميمنة خالد، وأن يكون الرجال بن عنفوة على ميسرة مسيلمة، وتدور رحى حرب طويلة وينكسر المسلمون حتى يصل جنود مسيلمة إلى خيمة خالد بن الوليد، وحتى يوشكوا أن يأسروا امرأته وكانت معه أسبوها، لولا أن رجلا منهم كان أسيرا فكانت هذه المرأة تكرمه وتحسن إليه فوقف واحتماها بنفسه وافتدى بنفسه ومنعهم من أسرها. ويصل الرجال بن عنفوة إلى آخر صفوف الميمنة، فلما رأى زيد بن الخطاب ذلك خطب خطبة عجيبة دعا فيها الناس أن يعضوا على أضراسهم وأن يتوقفوا عن الكلام، ثم أقسم أنه لن يتكلم بعد هذه الكلمة بكلمة حتى يلقى الله شهيدا فيدلي بحجته عنده، فما تكلم بعده. ويحمل زيد بن الخطاب وتنتج الحملة، ويجد نفسه وجها لوجه أمام الرجال بن عنفوة، أمام بلعام بن بعورة الجديد، ويمكنه الله منه فيقتله. فقلت سبحان الله.
والمناسب الرجال هذا تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضرس أحدكم في النار أعظم من جبل أحد.
سيدنا أبو هريرة
كان خائف منها،
كان أحد، لا ده أنا أقول لك أبو هريرة كان أحد الحضور في أزل. قال فتتبعتهم فما منهم رجل إلا لقي الله شهيدا حتى ما بكى إلا أنا والرجال. سيدنا أبو هريرة لما جاله خبر أن الرجال قتل محسن أكيد وزع صفقات رضي الله عنه،
وزع حريص
ما كانش فيه من هذه. فالمهم أنه أمكن الله زيدا من قتل الرجال، وبعدين جاء أبو مريم الحنفي فقتل زيدا، وإن شاء الله أن أبو مريم ده يسلم بعد كده
ويأتي العمر
ويدخل على عمر يقول له السلام عليكم أمير المؤمنين، وعليكم السلام، عايز أعرفك بنفسي أخوك أبو مريم الحنفي قاتل زيد. فسيدنا عمر نظر إليه وقال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. قال فأحمل كذلك يا أمير المؤمنين على أن تمنعني حقا ولي؟
قال لا.
قال اللهم لا. قال فأحمل كذلك على أن تجعل علي وزرا لم يكن علي؟ قال اللهم لا. قال أمير المؤمنين إنما يأسى على الحب النساء،
لا أفعل بحب
لكن الشاهد نرجع نصف خطوة للرجال بن عنفوة. شوف هذا الرجل كان على درجة من الصحبة، مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وثق فيه أبو بكر الصديق، لو وفى بذمته لرفعناه بها.
نواقى الأمة فتنة ضخمة، وحفظ الدماء وحفظ أعراض وحفظ عدد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم
4000 اليمام 4000 صحابي استشهد.
كان شوف شوف ديك كان ينفع بماذا؟
يلقى الله بدمائه
كل
قبت منهم اكثر من 400 من القراء.
لا اله الا الله.
فتخيل انه يعني يلقى الله في رقبته كل اولي بقى
كل ده عشان ناقه وخروف،
طمعا في شويه مغانم لم ينل منها شيء.
لا نال منها شيء صحيح،
ما ادرك منها
شيء فعجلها.
ايوه فسبحان الله يعني افسد على نفسي، شوف خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين.
نعم.
فسبحان الله يعني المساله كلها في تقديري ان يحافظ الداعي او العالم على نيته، حراسه النيه.
لكن هو في الايات هنا دكتور واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، هل الايات هنا هي الايات الشرعية أو المراد الآيات الكونية أو المراد الجميع؟ هذا هو الأظهر، بأن الله عز وجل مكنه من أن يعرف الآيات الشرعية المسطورة التي أنزلها على أنبيائه، وأن أن يستدل كذلك بالآيات الكونية المبسوسة
أيضا
في هذا الكون العظيم، فانسلخ منها يعني عياذا بالله ما انتفع بشيء من هذه الآيات. ها هنا يعني يلفت المفسرون النظر إلى معنى مهم جدا، وهو أن العلم لا يرفع بذاته إلا إذا صاحبه توفيق من الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وكان يقول اللهم إني بعد صلاة الصبح، كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وسيدنا عبد الله بن عباس كان إذا شرب من زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فقضية يعني تقييد العلم
بالنفع.
بالنفع، لأن بعض الناس عياذا بالله علمه وبال
عليه وعلى الناس.
فيما لو سخر هذا العلم لخدمة الدنيا. ولذلك الحديث الذي بدأ به دكتور جمال إنه هذا الصنف أول من تصعب به النار يوم القيامة،
سلم يا رب
أول
سلم.
من تصعب به. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ومعه ثلاثة، أبو هريرة واثنان، فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا، فدعا الأول فقال صلى الله عليه وسلم آمين، والثاني آمين، وأبو هريرة قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فالاثنان قالوا الله نسألك اللهم علما نافعا، قال صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الدوسين. أبو هريرة هو الذي فاز بهذا، ولذلك صار
السنة
نعم صار الإمام راوية الإسلام الحافظ المتقن الذي لا يكاد يخلو مجلس من مجالس العلم من ذكره والترضي عنه،
رغم أنه ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين
أو 4
ثلاثة وكم شهر يعني.
أي نعم، يعني هو أسلم عام خيبر، لكن لزم النبي صلى الله عليه وسلم وفاز بتلك الدعوة.
نعم.
في صحيح مسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن.
الله أكبر.
ولذلك أبو هريرة يقول لا يسمع بي أحد إلى يوم القيامة إلا أحبني.
على العكس تجد في انسلف منها الذي علمه الله تعالى علما، فبحث في هذا العلم عن بعض الكلمات هنا أو العبارات هناك ليحلل الربا هناك، انسلخ منها، أو ليبرر
القتل والإجرام والاستبداد،
انسلخ منها.
نعم.
بل أقول والله إن هذه النماذج كانت سبب في نشر ما يسمى بظاهرة الإلحاد. جزء كبير من شبابنا أعطوا كامل المحبة لجزء من أهل من الدعاة والمنتسبين للعلم، كامل المحبة، ورفعوهم فوق رؤوسهم، فلما رأوهم في المواقف الفاصلة نكصوا على عقلهم وأيدوا الباطل وخالفوا ما كانوا يفتون به وناقضوا قول الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم تسقط ثقة في العلماء، ولكن ثبت ثقة في الدين نفسه، وتقعد تكلمه طب انت اللي بيميزك عن فلان وفلان اللي كان بيخطب قد كده وبيحضر له 10,000 و100,000، والتاني اللي كان بيكتب والرابع اللي عنده من العلم واللي عنده شهادات علمية، وهؤلاء فتنوا الناس والله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة.
ربنا ولا يجعل عنها فتنة.
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كم أضل بعض الناس من هذه الفتاوى التي اجترأ عليه أحد ولا ربما لم يحسب كل هذا الحساب، ولكن الذين انحرفوا والذين ألحدوا والذين كفروا يتحملهم هذا الذي فرط في موقف من المواقف أو أضل الناس شفاتهم من فتاوى أو من أجل مصلحة أو من أجل لعاعة في الدنيا تنازل عن الحق أو ساند الباطل، وكثير ما هم. وبالتالي فكرة الانسلاخ موجودة، وموجودة من أعطاه الله علما فطلب بالعلم المكانة وذياع الصيت والشهرة والمقام، من طلب العلم عددا من الناس فيجيب فتاوى شاذة وأقوال شاذة حتى يجتمع عليه الناس يرونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نذكر دائما في الحديث إن كان يقول تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، فهناك والله الواحد يرى ناس يعبدون عدد المتابعين وعدد الذين معه يتابعهم لنهار، واحد زادوا اثنين زادوا ثلاثة، وربما يكون يعني هو فتنة لهم يفتنهم، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. فهذا المثال يعني لابد أن يراجع كل واحد منا نفسه، وكل واحد من يسلك طريق العلم والدعوة أن ينسلخ وهو لا يدري فيتبع هواه، وتكون كارثة كبيرة في الدنيا والآخرة.
وأن يأمر الله عز وجل نبيه في القرآن أن يتلو على الأمة خبر هذا.
نعم.
ده معناه أن ربنا أراد أن تكون هذه الفكرة شاخصة وحاضرة أمام أعين الأمة كلها دائما. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا حتى لا يتكرر هذا فيه. والأمة عليها إذن أن تقوم في بناء مؤسسة العلماء حتى لا تنحرف هذا الانحراف، بأمور كثيرة، منها في البداية الاستيفاء. يعني الآن المسألة عشوائية تماما، يحمل هذا العلم لمن يصلح له ومن لا يصلح، انتقاء من يصلحون. الأمة زمان كانت بتعمل كده، كان الشباب الصغيرين يعلمون الحد الأدنى من التعليم للكل، والنوابغ منهم يذهب بهم إلى التخصصات التي تناسبه، والباقيين يروحوا لسوق العمل وسوق الحرف وإلى آخره. ثم إنهم يتعهدون بالتربية. فكرة المدارس اللي نشأت في مبكرا جدا في ظل الدولة العباسية، مدرسة النظامية وغيرها من المدارس، وصارت محاضن لتربية وصناعة العلماء. فكرة المذاهب الفقهية اللي نشأت في القرن الأول الهجري بداياتها، وصارت هذه المدارس الفقهية هي في الحقيقة محاضن للتربية وإعداد العلماء.
صحيح.
فكان في ضمانات كثيرة وفي توثيق، اعتمدت هذه الأمة منهج التوثيق، إنه يجاز للفتوى، إنه يجاز للحديث، إنه يجاز للتفسير بعدما يتضلع من العلوم، وبعدما يختبر دينه وتختبر كفاءته الإيمانية.
وكان عندهم جرح وتعديل، يعني لو حصل عنده جرح يسقطوا مكانته ويسقطوا شهادته ويسقطوا حديثه ويسقطوا روايته. يعني مش معنى انه خد شهاده علميه انه يظل صاحب ختم يختم ويفتي، لا، ده يستطيع في اي وقت ان يسحبوا منه هذه الرخصه.
في العصر الحديث هذه المساله تركت العشوائيه المطلقه.
الامام مالك رحمه الله يذكر بان امه لاثت على راسه امامه ووجهته الى ربيعه الراي وقالت له تعلم من ادبه قبل ان تسمع من علمه. وكانوا يقولون اجعل أدبك قمحا وعلمك ملحا، يعني الآن. ولذلك الآن تجد بعض الناس ربما طالت لحيته وفصح لسانه، لكن عياذا بالله خالي من الأدب تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من علماء السوء، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي يعلى وهو صحيح، قال إن أخوف ما أخاف على أمة رجل قرأ القرآن حتى إذا رويت عليه نضرته وكان ردء الإسلام وأهله خرج على أمتي بالسيف. فقالوا يا رسول الله أيهما أولى بالنار؟ القوم.
ورمى جاره بالكفر. خرج على أمتي بالسيف ورمى جاره بالكفر.
ورمى جاره بالكفر، يعني العياذ بالله. نشوف الاجتراء على سفك الدماء والاجتراء على إخراج الناس من دائرة.
ودول خوارج ودول دماؤهم نباحة ودول ومن قتلهم كان أولى بالله منه
وشهادة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن.
في الحديث اللي فات قالوا يا رسول الله فأيهما أولى، الرامي ولا المرمي؟ قال الرامي هو أولى بما وصف به الناس.
نعم نعم. والينسب المسيح بن مريم عليه السلام قال مثل عالم السوء كالحجر الموضوع على قناة النهر لا ينتفع بالماء ولا يدعه يمر، ومثل عالم السوء كمثل قناة الكش ظاهرها جف وباطنها نتن. مثل أي نعم، يعني أمثلة، يعني عياذا بالله سيئة. هو لسانه فصيح يتكلم بالقرآن وربما يذكر للناس بعض القصص وكذا، لكنه سرعان ما يظهر حاله حين يبرر للباطل وحين يجترئ على حرمات المسلمين، فيصف هؤلاء بأنهم ذو رائحة قذرة وأن هؤلاء مستحقون للقتل، طوبى لمن قتلهم ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، ويصف هؤلاء بكذا. تجد عنده جرأة على حرمات المسلمين، وفيهم من هؤلاء الذين يجترئ عليهم ويحرض عليهم، فيهم من هم خير من ملء الأرض من أمثاله، وإن لم يكونوا معممين ولا منتسبين.
لك تعبير القرآن عجيب أوي. أنا كنت بسمع أحاديث الشيخ حي النبي صلى الله عليه وسلم والتمثيل السيء للمشهد في القرآن عامل حاجة عجيبة أوي، كما رفع درجات وقيمة أهل العلم، لكن لم يوصف أحد بفظائع الصفات كأهل العلم الذين انتكسوا الطريق
من السلفين.
فمثلا إذا حملوا التراث ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفل،
مرة بالكلب ومرة
بالحمار، فهذا لم يوصف إلا لأهل العلم الذين ضلوا الطريق. وفي معنى كان أشار لي دكتور حاتم مهم جدا، إن المؤسسات العلمائية ينقصها الجزء التربوي والتزكوي، يبقى الاهتمام بعدد المحفوظات والمعلومات والمعارف والشهادات على حساب التزكية بالتربية الإيمانية. ولا كنت أنظر إلى محمد بن سليم فأنتفع برؤيته شهرا. فبالتالي التربية الإيمانية دي هي اللي تعصم من مثل هذه المواقف، لكن التركيز فقط على المحفوظات والمعلومات، وإذا لو العلم هو ذاكرة كانت بقى خلاص أصغر فلاشة أحسن من الناس كلها، خلاص عليها كل مكتبة،
وكان جوجل أحسن من أي مؤسسة علمية،
سيدنا جوجل مش جوجل بس يعني. ولكن العلم خشية، علم التربية، علم التزكية، علم التهذيب، غياب المعنى ده من المؤسسات العلمائية وحتى المؤسسات الدراسية الإسلامية، جزء التزكية في القلوب، وطبعا وغياب جزء من أهل العلم اللي تخصصوا في التزكية أيضا، حرم الأمة من خير كتير جدا. فالقليل مع الخشية، القليل من العلم مع الكثير من الخشية ينفع الله تعالى به.
سبحان الله، العلماء طول عمرهم كانوا أهل خشية، يعني البعد التربوي والتزكوي لم يغب عن المؤسسة العلمائية كما غاب عنها في هذا الزمان. الإمام البيهقي يحكي أنه في زمن الطلب كان له صاحب اسمه أبو حسين القاهري، تبعنا ده بلديتنا، وبعدين كان
قاهري ولا فيومي؟
لا قاهري يعني باعتبار المركز
سكنة، باعتبار القاهرة الكبرى.
فأبو حسين القاهري هذا كان أحفظهم، وقول فدخل ذات مرة على مجلس الشيخ فتفرس فيه الشيخ فراسة وقال: يا أبا حسين لا تفعله،
سبحان،
فإن علي رضي الله عنه خطب أصحابه ذات يوم فقال: إن الله تعالى أخفى أربعا في أربع، أخفى رضاه في طاعته، فلا يحقرن أحدكم طاعة أن يتركها فلعل فيها الرضا وهو لا يعلم، وأخفى سخطه في معصيته، فلا يحقرن أحدكم معصية أن يفعلها فلعل فيها السخط وهو لا يعلم، وأخفى إجابته في دعائه، فلا يدعن أحدكم دعوة أن يدعوها فلعل فيها الإجابة وهو لا يعلم، وأخفى أولياءه في عباده، فلا يحقرن أحدكم عبدا أن يكون وليا لله وهو لا يعلم. قال: وهو موضع الشاهد، يعني كان مقصود الايه الرابعه دي. وبعدين يقول: فسالنا ابا حسين، يعني احنا ما فهمناش الشيخ وجه له الكلام. قال: لما دخلت وقع في نفسي انني احفظكم، قلت لنفسي: ايهم يحفظك حفظك وايهم يتقنك اتقانك، ليس لك بينهم منافس. فيعني راى في نفسه،
اعجبته نفسه.
ليس العجيب في أن يقع هذا المعنى في نفسه، لكن العجيب أن الشيخ
التقط
يلتقط هذه الفكرة ويقول: لا تفعله.
قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين،
هذه الفراسة العجيبة سبحان الله،
ورنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين.
سؤال بقى شيخ، في لسه أبيات تانية لها بقية
الأبيات؟ هذا الذي أعرف.
لا أنا حتى أقول يعني السؤال: أين ذهب أبو حسين القاهري وأين ذهب البيهقي؟
لكن الأعجب من ذلك دكتور حاتم، يعني قصة الإمام الشاطبي رحمه الله، بأنه لما جاء إلى مصر وأكرم من قبل يعني الحاكم وتفرغ للإقراء، فكان من عادته وهو ضرير أنه يقول: يقرأ من جاء أوله. فأحد تلاميذه يقول: كنت حريصا على أن آتي أولا. قال: فجئت يوما أول الناس، فقال: يقرأ من جاء ثانيا. قال: فتعجبت، ثم تذكرت أني على غير وضوء. قال: فذهبت وتوضأت، ثم جئت فقال: ليقرأ من جاء أولا. يعني سبحان الله، شو الإمام الشاطبي ضرير، لكن لما نور الله قلبه بهذا القرآن وكان عاملا به غير طالب للدنيا، كانت له هذه الفراسة، يرى ما لا يراه الناظرون. فالأمثال هؤلاء العلماء لا شك أن أثرهم في طلابهم وتلاميذهم. ولذلك تعرفون الإمام بجوزي رحمه الله يقول: ما تأثرت بأحد ممن قرأت عليهم ما تأثرت بفلان، فإنه كان لا يذكر أحدا بسوء. واحد من المعاصرين هو الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، يذكر لما كان صغيرا إنه الشيخ قال له أعرب هذه الكلمة، كلمة الله جاءت مصف، فقال لفظ الجلالة، وما استحى أن يقول مفعول به أو أن يكون منصوب، أتى ب يعني كلمة أخرى قال فدمعت يعني عين الشيء، يقول هذه الدموع التي خرجت من عينه
قال لفظ الجلالة منصوب على العظمة.
على التعظيم. أي نعم، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، فيقول فدمعت عين الشيخ،
شيخ
هذه الدموع أثرت في نفس الشيخ يذكرها بعدما صار يعني شيخا كبيرا. فقضية التربية التي لفت يعني إليها، والتي للأسف فقدت في معاهد العلم المدارس الشرعية.
أعرف أحدهم شيخ كان، أو أنا شخصيا كنت أرجي فيه أن يكون فقيه الأمة، وكنت أتلقف بحوثه كلما صدر له بحث، ولا أغلي كتبه الثمن، وحقيقة كنت أجد فيه ملكة فقهية لم يؤتها إلا النوادر من طلاب الفقه. حتى وكان أعمله أستاذا في إحدى الجامعات خارج مصر، حتى لوحوا له بمنصب وعرضوا عليه أن يتولى ذلك المنصب، فترك عمله في هذه الجامعة ورجع ليتبوأ المنصب الكبير. وبعد ما ترك وظيفته والأموال الكويسة اللي كان بياخدها تجاوزوه في تعيين المنصب،
سبحان الله.
فلا طال بلح الشام ولا عين باليمن. فكأنه استبدل بشخص غيره، تحولت هذه الرصانة الفقهية التي أعرفها فيه إلى حالة من التردي والابتذال والسقوط والإتيان بالغرائب
السؤال
واختراق الثوابت، وسبحان الله، أهو هو؟ أين ذهب ذلك القلم الحكيم الرصين والنظر الفقهي السديد الرشيد؟ أين غابت ملكة الفقه وملكة الاجتهاد؟ فسبحان الله، كأن بيبقى في مرض دفين في النفس، وتيجي لحظة من اللحظات تستدعي ذلك المرض فينصرف بكليته إلى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بعد ما كان آتيناه آياتنا. يعني هذا المشهد الذي تحكي هذه الآيات الكريمة هو متكرر، ونراه في واقعنا. يمكن أكثر مرحلة من تاريخ الأمة رؤية فيها هذا المشهد هي مرحلتنا تلك.
أم سفيان الثوري هو في بداية الطلب علمته وعلمت كل من يعملون في المناهج والتعليم مفتاح الحل. قالت يا بني اذهب فتعلم 10 أحاديث، خذ 10 دراهم فتعلم ب10 أحاديث، فإن رأيت أنها تغير في سلوكك وأخلاقك تعال أعطيك غيرها. إذا ده المقياس، مقياس العلم العمل والأخلاق والسلوك والمنهج.
إذا أيها الإخوة الكرام، المسألة ليست بسعة العلم ولا كثرة الحفظ، والمسألة ليست بالألقاب ولا بالشهادات ولا بالدرجات ولا بالوظائف العلمية، إنما العلم الخشية، وإنما العلم التقوى وطلب الآخرة بما علم، وإنما العلم أن يكون العالم دائما متواضعا في نفسه، يتهمها ولا يزكيها ولا يرفعها فوق قدرها، فإن المتضلع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. العلم هو البلاغ عن الله كما أراد الله، لا كما أراد حاكم هنا وسلطان هناك. العلم هو أن يقول العالم كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. العلم وأن يكون العالم واقفا على ثغور الدين يذب عنها كل عدوان عليها. العلم وأن يكون العالم شهابا عند كل فتنة، وأن يكون العالم نبراسا عند كل ظلمة، وأن يكون العالم أسبق الناس إلى طاعة الله في مواطن الزلل، وأن يكون العالم بسلوكه أدل على علمه منه بمقاله، فإن الناس ينتفعون بحال أهل العلم أكثر مما ينتفعون بمقالهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا وإياكم ويجيرنا من علم لا ينفع، وأن يرزق هذه الأمة علماء ربانيين يقودونها دائما إلى طاعة الله ورضوانه. اللهم أمين. نستودعكم الله الكريم ونلتقي على خير بإذنه وفضل ورحمته، والسلام عليكم ورحمة الله.